بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على بعض أحاديث الباب التي تثبت الرؤية للمؤمنين. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحتم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب، فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيها خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومقدوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميد السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال مسلم قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة، وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد، فقال نعم. قلت لعيسى بن حماد أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا لا. وسقت الحديث حتى انقضى آخره وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليس في حديث الليث فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده، فأقر به عيسى بن حماد. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا هشام بن سعد، حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، وقد زاد ونقص شيئا. هذا الحديث الطويل الذي سمعتموه الآن في معنى الحديث الثالث الذي قرأناه في الدرس الماضي، إلا أنه يحتوي على بعض الزيادة التي لم ترد في الحديث السابق، فالموضوع واحد على الجملة، وهو يتكلم كما سمعتم في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وما يكون من الشفاعة التي تكون من الأنبياء ومن الملائكة ومن المؤمنين. نرجع إلى الحديث مرة ثانية ونتكلم على كل فقرة من فقراته فيما يتناسب مع الموضوع، ونتحاشى ما كررناه أو ما ذكرناه في الدرس الماضي حتى لا يكون هناك تكرار، وحتى ننتهي من الباب في هذا الدرس إن شاء الله. قال الإمام مسلم: حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ بمعنى هل تتضررون من رؤية هذا؟ لقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي. قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، أي أن المؤمن سيرى ربه يوم القيامة دون أن يلحقه ضرر من هذه الرؤية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم هذا الكلام لأنه مر معنا في الباب السابق، لأن الله تعالى لو رفع الحجب التي على وجهه لأحرقت سبحات وجهه كذا وكذا من الخلق، وبناء على ذلك سوف يتساءل المؤمنون: كيف نستطيع أن نرى ربنا يوم القيامة وقد سمعنا أنه لو رفعت الحجب التي بيننا وبينه لأحرقتنا سبحات وجهه؟ يعني هذا ليش النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لهم هذا المثال؟ لأنهم سيرد في ذهنهم ما حدثهم به من إحراق سبحات وجهه ما أمامها. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم ولكن لن تحرق سبحات وجهه من يراه. وسبب في ذلك قلنا في الدرس الماضي بأن الله تعالى يعطي الإنسان المؤمن قدرة على الرؤية لم تكن موجودة في الحياة الدنيا، فالله تعالى سوف يبدل كل المعالم، تتبدل الأرض غير الأرض وتتبدل السماء، ويتبدل الإنسان المؤمن حينما يدخل الجنة، وبناء على ذلك تكون عنده طاقة جديدة يستطيع بواسطتها أن يرى ربه يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم بأنهم سيرون ربهم ولا يتضررون من هذه الرؤية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، أي ما كانت تعبده في الحياة الدنيا، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، أي بعد الاتباع، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر. وقد مر معنا في الدرس الماضي أنه يبقى في الأمة منافقوها، يبقى المؤمنون ويبقى المنافقون، وقلنا إن العلة في هذا أنهم كانوا يتسترون بهم في الدنيا فيتسترون بهم في الآخرة، ولا يميز الله بينهم في هذه الحالة، ولكن المنافقين ما يرون ربهم، وبعد ذلك يضرب بينهم بسور باطنه الرحمة فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، كما مر معنا في الحديث السابق في الدرس الماضي، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر. والفاجر غير المنافق، كل منافق فاجر، ولكن ليس كل فاجر منافق، قد يكون الإنسان عاصيا ولكنه مؤمن، الإيمان ما يتنافى مع المعصية، قد تقع المعصية من المؤمن، ولكن النفاق يتنافى مع الإيمان، نفاق العقيدة يتنافى مع الإيمان. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، غب أهل الكتاب أي الناس القدماء، بقايا أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون الله تعالى على ديانة موسى قبل أن يأتي عيسى، وكانوا يعبدون الله على شريعة عيسى قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء على دينهم إذا كانوا يعبدون الله تعالى فلا شك أنهم من أهل الجنة، وهو معنى قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما اليهودي الذي لم يؤمن بشريعة عيسى هذا كافر ما يدخل الجنة، والنصراني الذي لم يؤمن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر لا يدخل الجنة، هذا معتقد المسلمين جميعا. ومن اعتقد غير هذا فقد رد على الله تعالى كلامه وخالف بديهيات هذا الدين وضرورياته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، فلا ما يدخل الجنة نصراني يعمل بالنصرانية ولو لم تحرف، يعني على افتراض أن الإنجيل ما زال حتى الآن كما أنزله الله تعالى على نبيه عيسى وعمل به نصراني اليوم يكون كافرا، يكون كافرا ما يدخل الجنة أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما يدخل الجنة أبدا، يجب عليه أن يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالحديث هنا بغبر أهل الكتاب أي القدماء من أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون الله على شريعة موسى قبل أن يأتي عيسى وعلى شريعة عيسى قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون أي في الدنيا، قالوا كنا نعبد عزير بن الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة. ما يقول لهم كذبتم أي في قولكم كنا نعبد عزيرا، لا كانوا حقا كانوا يعبدون عزيرا وكانوا يعبدون المسيح ابن مريم، ولكن الله تعالى يقول لهم كذبتم أي في زعمكم أن عزيرا ابن لله سبحانه وتعالى، كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، أي كذبتم في زعمكم أن عزيرا ابن الله. فماذا تبغون ماذا تريدون بعد إقرارهم بهذا الكفر؟ قالوا عطشنا يا ربنا، طبعا من هول الموقف حينما تجدو الخلائق من رؤوس الناس فاسقنا، فيشار إليهم إشارة وهم يكلمهم الله تعالى ولا يرونه، لأن الرؤية كما ذكرنا في الدرس الماضي مختصة بالمؤمنين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأما الكافر فلا يرى ربه أبدا. فيشار إليهم أي من قبل الملائكة ألا تريدون، أو يشار إليهم من قبل الله تعالى بشيء يعرفونه ويفهمون منه المراد، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. السراب هو ما تعرفونه جميعا مما يتراءى للإنسان في الصحراء بسبب انكسار الأشعة، فيظنه الإنسان ماء حتى إذا جاءه لم يجد عنده شيئا، فالكافر يوم القيامة يرد النار كأنها سراب حتى إذا جاءها لم يجدها شيئا ويجد الله عندها فيوفيه الله حسابه. قاس الكفار يأتون جهنم وهم عطاش فيحسبونها ماء، يقول يا ربنا عطشنا فاسقنا، قالوا اذهبوا إلى هناك، يشار إليهم فيرون جهنم فيرون سرابا يظنون أنه يوجد فيها ماء، فإذا جاءوها لم يجدوا فيها شيئا، وجدوا أمامهم مآلهم ومصيرهم النهائي الأبدي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يحطم بعضها بعضا معناه أنه لشدة افتقادها وتلاطم أمواج لهبها كأنها يحطم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. انتهت الأمة الأولى، ثم يدعى بالنصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم أي كذبتم في أن المسيح ابن الله، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون، فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، قال فيشار إليه ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر. أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على معنى الصورة وكيف يرى المؤمنون ربهم، وقلنا إنهم يعرفون الله تعالى من خلال علمهم به من أنه لا يشبه أحدا من خلقه، من أنه لا يشبه شيئا من الحوادث، كل ما خطر بباله فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية يعرفون الله تعالى بها، فإذا ما جاءهم بصورة غير هذه الصورة على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي، أنا أؤكد على هذا حتى لا تلتبس المعاني بعضها ببعض، فإذا جاءهم بصورة غير هذه الصورة تعوذوا منه بالله أو نعوذ بالله منه، ما أنت بربنا. فإذا جاءهم بالصورة التي يعرفون، أي ليست الصورة المادية التي يعرفون، فالله تعالى ليست له صورة مادية، والله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه. إذا جاءهم بالصورة التي يعرفونها عنه لأنه لا يشبه أحدا من خلقه، قاله نعم أنت ربنا إلى نهاية الحديث. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال فما تنتظرون، تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. إيش معنى هذا الكلام فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم؟ هم في هذا الموقف الرهيب بحاجة إلى رحمة، بحاجة إلى سقيا، في موقف شديد، يريدون من الله تعالى أن يفرج عنهم هذه الشدة، فيذكرون بعض ما كان منهم من عمل في الحياة الدنيا، يقولون يا ربنا إننا كنا في الحياة الدنيا بحاجة إلى بعض الناس من الطغاة، من السادة، من الأغنياء، من الأهل، من الأقرباء، كنا بحاجة إلى مساعدتهم، كنا بحاجة إلى مالهم، كنا بحاجة إلى سلطانهم، ولكننا رغم هذا بعد أن آمنا بك تركنا كل هذه الأمور التي نحن بحاجتها ابتغاء مرضاتك واتباعا لسبيلك ونبيك، كما فعل المهاجرون رضوان الله تعالى عليهم حينما خرجوا من مكة تاركين وراءهم المال والأهل والوطن وهم بحاجة لهذه الأمور كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج من مكة ما خرج وهو كاره لها، وإنما خرج منها وقال اللهم إنك لتعلم أنها من أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلها خرجوني منها لما خرج. فإذا لم يخرجوا رغبة في الخروج منها، وإنما خرجوا مضطرين للخروج، فيذكرون هذا لله تعالى، أي يذكرون ما كان منهم من صالح العمل ابتغاء مرضات الله حتى يخفف الله عنهم ما أصابهم من شدة ذلك اليوم. قال الإمام النووي رحمه الله معنى قولهم هذا قالوا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، قال النووي معنى قولهم التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم، وأنهم لزموا طاعته سبحانه وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه من قراباتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم، وهذا كما جرى للصحابة المهاجرين وغيرهم ومن أشبههم من المؤمنين، أي في كل زمان ومكان، فإنهم يقاطعون من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع حاجتهم في معايشهم إلى الارتفاق بهم والاعتضاد بمخالطتهم، فآثروا رضا الله تعالى على ذلك. وهذا معنى ظاهر في هذا الحديث لا شك في حسنه. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، أي هذا الآتي، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، يقولون هذا مرتين
أو ثلاثا، حتى إن بعضهم لا يكاد ينقلب، أي ينقلب عن الصواب ويرجع عنه، لذلك الامتحان الشديد، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب. وكاد الأكثر في استعمالها أن تستعمل بغير أن، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فكاد الأكثر في أن تستعمل بغير أن، ولكنها قد تستعمل مع أن، ورود أن مع كاد لغة. وعسى على العكس من ذلك، الأكثر فيها أن تكون مع أن، واستعمالها بدون أن لغة فيها أيضا. وهنا جاء نص الحديث على اللغة القليلة في كاد، وكلا الاستعمالين صحيح، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول أي القائل: هل بينكم وبينه آية؟ بينكم وبين ربكم آية؟ هذا الكلام تكلمنا عنه في الدرس الماضي حينما يأتي الله تعالى في صورة غير الصورة التي يعرفون بها. فيقول: هل بينكم وبينه آية، علامة تعرفون بها ربكم؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. إيش معنى يكشف عن ساق؟ قال فسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث، فسروا الساق بالشدة، أي يكشف عن شدة وأمر مهول في ذلك الموقف العصيب الرهيب. قال: وهذا أي كشف عن الساق مثل تضربه العرب لشدة الأمر، ولهذا يقولون قامت الحرب على ساق. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقيل المراد بالساق نور عظيم يكشف عنه يوم القيامة. قال القاضي عياض: وقيل قد يكون الساق علامة بينه، أي بين الله تعالى وبين المؤمنين، من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة، فكنا عن جماعة الملائكة بالساق. قال: لأنه يقال ساق من الناس كما يقال رجل من الجراد، كناية عن الجماعة العظيمة، فيظهر الله تعالى جماعة عظيمة من الملائكة للمؤمنين أو للناس في ذلك الموقف. وقيل قد يكون ساق مخلوقا جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارج عن السوق المعتادة. وقيل معناه كشف الخوف وإزالة الرعب عنهم. وهذه المعاني كلها ذكرها العلماء تأويلا لكلمة الساق، وليس المراد بها كما يتبادر لبعض الأذهان الضعيفة أن الله تعالى يكشف عن ساقه، أو أن لله تعالى ساقا كالساق التي نعرفها للبشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأكثر التفاسير أو أغلب التفاسير، وكما قال الإمام النووي وهو رأي جمهور علماء اللغة، وهو ما قاله عبد الله بن عباس حبر الأمة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بفهم القرآن الكريم، قال عبد الله بن عباس: الساق هنا الشدة، يوم يكشف عن ساق كناية عن الشدة في ذلك الموقف الرهيب العصيب. قال الإمام الخطابي أبو سليمان رحمه الله: وهذه الرؤية، أي حينما يرى المؤمنون ربهم في ذلك الوقت في هذه الساعة الجنة، لكرامة أولياء الله تعالى، وإنما هذه الرؤية للامتحان كما سمعنا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد تلقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة. لماذا هذا السجود؟ قال: هذا السجود امتحان من الله تعالى في عباده، فمن كان يؤدي العبادة والطاعة في الدنيا يمكنه الله تعالى من السجود يوم القيامة ويكون قد نجا في الامتحان. ومن لم يكن من أهل الطاعة في الدنيا، ما كان يصلي، أو أنه كان يصلي رياء وسمعة، فإن الله تعالى يجعل ظهره قطعة واحدة كلما حاول السجود وقع على قفا. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد استدل بعض العلماء، أي من الذين تكلموا على هذا الحديث، استدلوا من خلاله على أنه يجوز تكليف ما لا يطاق. أنا ذكرت لكم في غير هذا الدرس منذ أمد ليس بالقريب في الدروس السابقة مسألة التكليف بما لا يطاق، وقلت لكم إن خلافا بيننا وبين المعتزلة حول تكليف ما لا يطاق، فقال الأشاعرة رضوان الله عليهم قالوا بأن الله تعالى يجوز له أن يكلف ما لا يطاق، وقال المعتزلة لا يجوز تكليف ما لا يطاق. وقد استدل الأشاعرة أهل السنة والجماعة على جواز التكليف بما لا يطاق بقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فقالوا لولا أنه يجوز لله تعالى أن يكلف عباده بما لا يطاق لما أمرهم الله تعالى أن يدعوه بهذا الدعاء، فكون الله تعالى علمهم أن يدعوه ألا يكلفهم بما لا يطاق دليلا على أنه يجوز لله أن يكلف عباده بما لا يطاق. وبالاتفاق منا ومن المعتزلة لم يقع تكليف ما لا يطاق، ما وقع هذا، ما كلف الله أحدا فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في الوقوع، ما وقع هذا. ولكن هل يجوز أم لا يجوز؟ قال أهل السنة والجماعة يجوز، وقال المعتزلة لا يجوز. طيب لو قلنا لأهل السنة ما هي فائدة التكليف بما لا يطاق؟ مدام لا يطاق لماذا يكلف الله به؟ أجابوا عن ذلك بقولهم إن الله حينما يكلف ما لا يطاق فإنه يمتحن عبده ويرى هل يحاول العبد أن يأتي بما أمر به، فإذا ما قال الله للإنسان طر الإنسان ما عنده جناح يطير به ماذا يعمل؟ قال فإذا قال العبد والله يا ربي هذا شيء ما أستطيع أن أعمله ليس في طاقتي ما أعمل هذا، قال هذا يعتبر عاصي. وإذا خرج الإنسان إلى الفضاء ورفرف بأيديه يتشبه بالطير ثم قال يا رب حاولت أن أطير امتثالا لأمرك لكنني ما أستطيع هذا، قال هذا يعتبر قد امتثل أوامر الله تعالى. والمسألة أولا وأخيرا هي مسألة نظرية، ما وقع التكليف بما لا يطاق، ولكن يجوز لله تعالى أن يكلف عباده على سبيل الابتلاء والامتحان. طيب الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول قد استدل بعض أصحابنا من أهل السنة على جواز التكليف ما لا يطاق بهذا الدليل، قالوا إن الله تعالى يأمر الناس بالسجود، وبناء على ذلك من كان يسجد في الدنيا سهل الله عليه السجود في الآخرة في هذا الموقف الرهيب، ومن كان لا يسجد في الدنيا جعل ظهره كقطعة واحدة. قال لما كان الجعل من الله كأن الله تعالى أمره بأمر لا يستطيع فعله، أمره بالسجود ثم حاله بحال بينه وبين القدرة على السجود، كأن الله تعالى كلفه ما لا يطاق. قال الإمام النووي هذا استدلال فاسد ليس بسليم، ليس مراد النووي أن يقول إن تكليف ما لا يطاق باطل، لا هو يقول بأن الله يجوز أن يكلف ما لا يطاق، ولكن نحن إذا أردنا أن نستدل يجب أن يكون استدلالنا سليما وأن يكون سالما عن النقد. مثلا نحن الآن في بعض الحالات نستدل، أدلتنا ليست كلها على وتيرة واحدة من القوة، قد نستدل بدليل قوي ونستدل بدليل ضعيف. مثلا أجد الشافعية في بعض المسائل عندنا في المذهب يستدلون بأدلة، بعض الأدلة قوي مسلم وبعض الأدلة نحن نرد نقول واستدل أصحابنا بالدليل الفلاني على المسألة، المسألة مسلمة ولكن استدلوا عليها بدليل قوي كويس تحدونا، ما وراء ذلك استدلوا بأدلة نقول هذا الدليل الذي استدلوا به على هذه المسألة دليل ضعيف ما يدل، ليس مرادي أن أنفي المسألة ولكن مرادي أن أقول إن هذا الاستدلال ليس بالصحيح ما دام عندكم دليل قوي كافي. دليل الثاني إما أن يكون قويا وإلا فلا حاجة لإتعاب النفس به. الإمام النووي هكذا يريد أن يقول، ما يريد أن يقول إن الله لا يجوز له أن يكلف بما لا يطاق وإنما مراده أن يقول إن الأدلة على تكليف ما لا يطاق معروفة في القرآن الكريم، ثابتة صحيحة مسلمة، ولكن الاستدلال بهذا الأمر لا دلالة فيه. ليش الإمام النووي قال هذا لا دلالة فيه؟ قال وهذا استدلال باطل، فإن الآخرة ليست دار تكليف، التكليف في الدنيا، في الآخرة ما في تكليف، الآخرة في حساب، وبناء على ذلك ما يجوز لنا أن نقول إن الله كلفهم ما لا يطيقون، ليس دار تكليف. قال وهذا استدلال باطل، فإن الآخرة ليس دار تكليف بالسجود، وإنما المراد امتحانهم فقط، وليس المراد تكليفهم حتى نقول إن الله كلفهم ما لا يطيقون. قال صلى الله عليه وسلم ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم، أي من هذا السجود وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، أي يتجلى الله لهم على الصورة التي يعرفون من أنه لا يشبه أحدا من خلقي، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم أي الصراط، وتحل الشفاعة، لأنه حينما يضرب الجسر يتساقط الناس في النار، يبدأ الناس بأخذ ثواب أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، في هذه الحالة تحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم، والقائل هم الأنبياء والرسل كما مر معنا في الدرس الماضي من شفقتهم على الخلق، وهنا لم يذكر الأنبياء والرسل ولكنه ذكر في الحديث الماضي، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، ما يكون مجملا في حديث يكون مفصلا في حديث آخر. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ إيش هو الجسر الذي ينصب على جهنم؟ إيش طبيعته؟ ما هي طبيعته؟ قال دحض مذلة. الدحض والمذلة بمعنى واحد، معناهما واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام، أي هو مكان تزل عليه أقدام الناس ولا تستقر، ومنه دحضت الشمس أي مالت، وحجة داحضة أي باطلة لا ثبات لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصف الجسر قال دحض مذلة فيه خطاطيف، وقد بينا هذا في الدرس الماضي، وكلاليب، وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون أي فوق هذا الجسر الذي ضرب على متن جهنم، فيمر المؤمنون كطرف العين، ويكون وتكون السرعة بحسب العمل في الحياة الدنيا، فكلما حسن عمل الإنسان في دنيا كلما كان مروره فوق الصراط أسرع، ومرورهم من فوق الصراط بعضهم يمر تحلة بالقسم في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، هو المرور فوق الصراط يوم القيامة. فبعض المؤمنين يمر فوق الصراط تحلة القسم كان على ربك حتما مقضية، فلا بد أن يمر فوق الصراط، ولكن مرور لتحلة القسم ما يمس نارها جسده، بل تقول لو جز يا مؤمن فقد أطفأ نور كلابي، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بعض الناس، بعض المؤمنين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يمر كطرف العين، وبعضهم كالبرق، وبعضهم كالريش، وبعضهم كالطير أبطأ من الريح، وبعضهم كأجاويد الخيل أبطأ من الطير، كأجاويد الخيل والركاب. قال فناج مسلم الذي نجا سلم، ومخدوش مرسل يخدش بعض الخدوش يصيبه بعض اللاب وبعد ذلك ينجو، ومخدوش مرسل. قال ومكدوس في نار جهنم، والمكدوس هو الذي يكدس بعضه فوق بعض، يقال تكدست الدواب في سيرها إذا ركب بعضها بعضا. قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلص المؤمنون من النار، نجوا مروا من الصراط ذهبوا إلى الجنة، حتى إذا خلص المؤمنون من النار تجاوزوها وهم في الطريق إلى الجنة قال فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة في إخوانهم الذين في النار. يعني ما في أحد يناشد الله تعالى في الدنيا في استيفاء حقه أو استقصائه وتحصيله في خصمه والمتعدي عليه بأشد من مناشدة المؤمنين لله يوم القيامة في حق إخوانهم الذين كانوا في الدنيا. الإنسان حينما يكون مظلوم في هذه الحياة يسأل الله تعالى ويتضرع إليه ويتوسل في سجوده وفي عبادته في سره وفي علانيته ويلح على الله حتى يأخذ له حقه من ظالمه. قال كل هذه المناشدة التي ترونها في الدنيا ليست بأشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى يوم القيامة في حق إخوانهم الذين دخلوا جهنم ولم يدخلوا معهم الجنة. يقولون ربنا، أي في المناشدة، كانوا يصومون معنا، كنا نراهم يصومون معنا ويصلون ويحجون، لماذا أدخلتهم جهنم؟ طبعا ما يسألون سؤال اعتراض ولا يسألون سؤال إنكار، معلوم لماذا أدخلهم الله جهنم. إذا كنا نحن في الدنيا نعلم لماذا يدخل الناس جهنم ولماذا يدخل الناس الجنة، فالإنسان يوم القيامة من باب أولى. ولا يعترضون على الله، ولكن يريدون أن يتشفعوا لهم عند الله تعالى، فيقول يا ربنا، فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون، فيسألون الله تعالى أن يشفعهم بهم، فيقال لهم انظروا إلى كرم الله تعالى يوم القيامة، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، اذهبوا فأخرجوا كل واحد تعرفونه في جهنم، اذهبوا فأخرجوه. قال طيب يكون احترقوا، قال لا ما يحترقون، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه، بعض الناس احرقته إلى نصف، يعني علمت به، وإلى ركبتيه، أي بعضهم إلى ركبتيه، ولكن ما يحترقون. ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا خلة إلا خلة المؤمن، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، المتقون يوم القيامة يشفع بعضهم لبعض، المؤمنون يشفع بعضهم لبعض، قد يكون غلبت عليه شقوته في الدنيا فارتكب بعد بعض المعاصي فدخل جهنم، ولكن أخاه المؤمن ما ينساه فيشفعه به. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تحمل البشارة إلى عصاة المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، كلنا بحاجة لمثل هذا. فيوم القيامة نسأل الله تعالى أن يشفع بعضنا ببعض، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، يعني معنى ذلك كأن هذا الحديث يشير إلى أنه لا يبقى مؤمن عاص في نار جهنم، لأنه ما من مؤمن إلا ويعرف مؤمنا صالحا، طبعا يكون له عمل صالح على ما سيأتي بيانه بالنسبة للمؤمنين. فيقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، ليس فقط من تعرفون، لأن طبعا الإنسان المتناهي في معصيته ليست له صلة بمؤمن صالح تقي، ربما لا يعرف أحدا من الأتقياء. كثير من العصاة الذين ابتلوا بالمعصية ممن لا يخفى كثير منهم علينا ما يعرف أحدا من المؤمنين ولا يعرفه المؤمن، المؤمن أخرج من كانوا يعرفون في الدنيا ممن كانوا يصومون معهم ويصلون معهم، إلا أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وكان السيء أكثر من الصالح، لكن لو كان صالح أكثر من السيء إن الحسنات يذهبن السيئات، الله تعالى يزيدهم على ذلك. يقول لهم ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من خير فأخرجوه. طبعا هذا فوق الإيمان، هذا شيء فوق الإيمان، خير زيادة عمل صالح. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، الذي في قلبي مثقال دينار من خير أخرجناه، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. قال فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فأخرجوه. لأننا كما عرفنا في بداية كتاب الإيمان ما يخلد الموحدون في نار جهنم، هذا إذا شاء الله تعالى أن يعذبهم لابد أن يخرجوا، فيرجعوا ويخرجون خلقا كثيرا ممن يوجد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. وطبعا هذا مثقال ذرة ما وراء الإيمان، أصل الإيمان ما تجد آمن يعني آمن، ولكن وكم مؤمن ما عمل عملا صالحا قط، هذا ما يوجد عنده الذرة، الذرة ما توجد عنده. وفي إنسان آمن وعمل مثقال ذرة واحدة من العمل الصالح، هذا يخرجه المؤمنون بأمر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا أولا شفاعة المؤمنين، انظروا إلى عظم رحمة الله تعالى. الله حينما يرى عباده المؤمنين يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا، أو يكون المؤمن أرحم من الله؟ محال هذا، مستحيل. ولذلك الله تعالى ما يقول لهم فقط اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، لا، اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، هذه أول واحدة. بعد ذلك كرم الله تعالى يظهر، أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار، معناه في قلبه مثقال 10 دنانير يخرج من باب أولى. ثم يقول من كان في قلبه مثقال نصف دينار في النهاية، ثم من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال ذرة، هذا عظم رحمة الله تعالى يوم القيامة. يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا، أي ممن أمرتنا بإخراج من صاحب الذرة من العمل الصالح وراء الإيمان. وكان أبو سعيد الخدري يعني يقول للناس ربما تستغربون من هذا إن لم تصدقوني، هم ما كانوا يكذبونه، وذلك أسلوب من أساليب العرب في الخطاب، كقول الله تعالى وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. النبي لا شك ولا سأل أهل الكتاب، وإنما هو أسلوب في الخطاب العربي. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل بعد ذلك، الآن هذا عمل المؤمنين انتهى، شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. الآن كرم الله تعالى لمن لم يعمل خيرا قط، صاحب الذرة أخرجه المؤمنون وأخرجه النبيون وأخرجه الملائكة. قال فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، صاروا سود في نار جهنم من عذاب. يخرج قبضة يعني يخرج جماعة، والتنكير هنا ليس من أجل التقرير وإنما من أجل التعظيم. إذا كان المؤمنون يخرجون مئات الآلاف بل ربما الملايين أو المليارات من البشر، فكيف يخرج الله تعالى؟ لا نعلم، يتناسب مع عظم الله تعالى. أنا لو سألني سائل أعطيه دينارا، لكن لو سأل إنسانا من أصحاب ملايين كريم يتصدق يعطي دينارا؟ لا، يعطي بما يتناسب مع ملكه وطاقته. إذا كان المؤمنون يخرجون من يعرفون، يخرجون الملايين، فكيف يخرج الله تعالى؟ يقبض قبضة ويخرج، كيف يخرج؟ ما نعلم. ولا يبطل له تعالى في النهاية أحدا في نار جهنم ممن قال لا إله إلا الله، كما عرفنا من معتقد أهل السنة والجماعة في بداية هذا الكتاب، وكما هو مصرح به في الأحاديث، لا يخلد في نار جهنم من قال لا إله إلا الله. فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا همما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة. نهر يطلق يستعمل بإسكان الهاء ويستعمل بفتح الهاء، والفتح أفصح، وهو الذي ورد في القرآن الكريم إن الله مبتليكم بنهر فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة من حميل السيل، أما يحمل السيل كما ذكرناه في الدرس الماضي. ألا ترون، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر أي الحبة التي يحملها السيل، ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، التي تصيب الشمس تكون صفراء وخضراء، وهكذا ينبت المؤمنون العصاة الذين أخرجوا من نار جهنم، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. هذا من يدركه؟ يدركه الناس الذين لهم خبرة بالبادية أو لهم خبرة بالزراعة. ولذلك قالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، أي تعرف ألوان النبت حينما تصيبه الشمس وألوان النبت حينما لا تصيبه الشمس، وكان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة، يخرجون كاللؤلؤ من نهر الحياة في رقابهم خواتم، علامات يعرفهم أهل الجنة بأنهم هؤلاء الذين أخرجهم الله تعالى من النار. فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. نسأل الله تعالى ألا يدخلنا النار. نحن الآن يا جماعة نقرأ عن النار ونقرأ عن الجنة ولا تقشعر جلودنا، لا تقشعر جلودنا، وصفة المؤمن أنه إذا ذكرت أمامه أهوال النار أن يقشعر جسده، أن يخفق قلبه، أن تدمع عينه. ولهكذا يجب أن يكون المؤمن حينما تذكر أمامه النار، وحينما تذكر أمامه الجنة يجب عليه أن يسأل الله تعالى الجنة. وهذا الأدب ليس فقط في أثناء القراءة في الدرس وإنما هو في الصلاة. كانوا إذا مروا بآية رحمة سألوا الله رحمته، وإذا مروا بآية فيها ذكر الجنة سألوا الله جنته، وإذا مروا بآية فيها ذكر النار أو العذاب استعاذوا بالله تعالى منها وسألوه ألا يولجهم إياه. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يدخلنا النار. دخول النار ليس بالأمر السهل أو بالأمر الهين. فيدخلون الجنة فيقول الناس هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ثم يقول ادخلوا الجنة، يقول الله تعالى لهم ادخلوا الجنة، فما رأيتموه فهو لكم، كل شيء بتشوفوه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين شيء كثير، فيقول الله تعالى لكم عندي أفضل من هذا، أفضل من هذا العطاء. ما هو؟ فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، الذي أفضل من هذا العطاء العظيم؟ فيقول رضايا، نسأل الله تعالى رضاه، فيقول رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال الإمام مسلم رحمه الله حديث طويل ومتنوع المعاني، تقشعر لهيبته الجلود وفي نفس الوقت تتهلل الأسارير حينما يعرف الإنسان رحمة الله تعالى. قال الإمام مسلم قرأت على عيسى بن حماد زغبة، زغبة هو حماد أبو عيسى المصري، هذا الحديث في الشفاعة، وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك، أي أنك ممن رواه، وحدث بي أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد أي هذا الحديث؟ فقال نعم. قلت لعيسى بن حماد أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث؟ قال نعم. أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا لا. وسقت الحديث، إذا ذكرت له الحديث أحدث عنك بهذا الحديث حتى انقضى آخره، وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قوله بغير عمل عملوا ولا قدم قدموه زاد زيادة وحذف فقرة، أي في هذه الرواية الثانية في رواية عيسى ابن حماد زغبة المصري التي يرويها عن الليث ابن سعد عن خالد ابن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم، زاد فيها فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرنا قولته هذه في الدرس الماضي، بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وقلنا إن هذا الكلام وإن لم يصرح فيه أبو سعيد بأن القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يحمد على ذلك لأنه ليس من الأمور التي تقال من قبل الرأي والاجتهاد، ولا تقال إلا بناء على توقف. قال: وليس في حديث الليث في هذه الرواية فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده، أي من الكلام. فأقر به عيسى بن محمد. فهذا الحديث رواه عن زيد، عن زيد بن أسلم، ثلاثة من أصحابه: حفص بن ميسرة وسعيد بن أبي هلال وهشام بن سعيد. ثلاثة يروونه عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعيذنا من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.